الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يسر مكتب الشؤون الفنية لقاء المساجد أن يرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاة بالمدينة النبوية وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. كما نرحب بكم أيها الإخوة الحضور أئمة وخطباء المساجد، وهذه الدورة مادتها أصول السنة للإمام أبي بكر عبد الله الحميدي رحمه الله، وهو من العلماء المتقدمين، هو في طبقة الإمام أحمد، وإن كان أعلى رتبة في الوفاة منه توفي قبل، وهو شيخ الإمام البخاري وتلميذ سفيان بن عيينة رحمه الله جميعا. الأمر الذي يجعل هذه الرسالة مع صغر كلمنا في غاية الأهمية، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومع فضيلة الشيخ لشرح الرسالة فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسوله الكريم نبينا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكر وبعد فنشكر وزارة الأوقاف على هذه الجهود الخيرة، وأشكر الإخوة في هذا القسم على تهيئة هذا اللقاء بعد توفيق الله عز وجل، وأسأل الله الجميع التوفيق والإخلاص والصواب في القول والعمل. وكما تفضل أخي وعرف بالإمام الحميدي رحمه الله تعالى، فإنه من الثقات الأثبات كيف لا، وهو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو شيخ أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وهو من أثبت الناس ومن أوثقهم ومن أدقهم حفظا ودراية ورواية، فرحمه الله رحمة واسعة. والآن نبدأ في هذه الرسالة المباركة، والتي هي كما تفضل أخي على صغر حجمها وقلة جملها، فإن تحتها من المعاني ما الشيء الكثير، نسأل الله تعالى فإن تحتها من المعاني الشيء الكثير، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله بن زبير الحميدي رحمه الله: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل.
بدأ رحمه الله تعالى بقوله السنة عندنا، وهذه عبارة تكثر عند السلف، وقد نص على مثل هذه العبارة شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة، حيث قال: أصول السنة عندنا، إلى آخر تلك الرسالة المباركة. فالإضافة هنا يعني عندنا نحن أهل السنة والجماعة. فإذا قال السنة عندنا أو أصول السنة عندنا، يعني أصول السنة عندنا نحن أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة وأتباع السلف وأهل الحديث والسلفيون و الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذه أسماء تعني مسمى واحدا، ليس المقصود تعدد المسميات، وإنما هي أسماء لمسمى واحد هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما تقول في وصفك لشخص هو الكاتب هو الشاعر هو الأديب هو الفقيه هو الأصولي هو المتخصص في كذا وكذا. وهذا أمر عادي أن يتصف شخص بعدة صفات بحيث يبرز فيها جميعا فيوصف بتلك الأوصاف. ولذلك فإن من يتصور أن هذه المسميات عبارة عن حزبيات أو أسماء لجهات متفرقة فإنه مخطئ في هذا الفهم. البعض من الناس عندما يسمع أتباع السلف أهل السنة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة المسلمون الجماعة إلى آخره يظن أن هذه عدة أحزاب أو أن هذه مسميات مختلفة، والواقع أن هذا وهذه أوصاف لفرقة واحدة وجماعة واحدة، لأن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة واحدة لا فرق، وطائفة واحدة لا طوائف، وحزب واحد لا أحزاب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم بعد أن بين هذه الفقرة بين هذه السنة وبدأ بمسألة القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم فسر هذا القدر بقوله أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ومعنى ذلك أن يؤمن العبد المؤمن بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال التابعي الجليل علقمة رضي الله رحمه الله تعالى: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وذلك بأن يؤمن المسلم بأربع مراتب للقدر. هذه الأربع المراتب هي: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. وسنبين كل دليل كل واحدة باختصار. أول العلم، وهو أن نعتقد يا عبد الله أن الله عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إن الله عنده فاتح الغيب ويعلم ما في السماوات، إن الله عنده فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. وقال تعالى: إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تتحدث عن علم الله الذي ليس له ابتداء ولا انتهاء. سبحانه وتعالى يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم السر وأخفى. هذا العلم، هذه المرتبة، من أنكرها كفر بإطلاق بدون استثناء. من أنكر أن الله لا يعلم الأشياء، من زعم أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، أو أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، فلا شك في كفره، لأن علم الله عز وجل ومن أعظم الصفات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. المرتبة الثانية الكتابة، إن الله عز وجل كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال جل وعلا: وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إنا كل شيء أحصيناه كتابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والمرتبة الثالثة هي المشيئة، وهو أن يعتقد المؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع شيء خارج إرادته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فيجب أن نؤمن بذلك كله. وهناك إرادتان: إرادة عامة، إرادة قدرية كونية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. فالأولى هي المشيئة العامة التي يجب أن يؤمن بها العبد، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكما قال تعالى: فعال لما يريد. وكما قال تعالى: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والإرادة الأمرية الدينية الشرعية هي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذه خاصة بإيمان المؤمنين. وتجتمع الإرادتان في طاعة المطيع وفي إيمان المؤمن. فالله شاء كونا وقدرا أنه مطيع، وقد شاء دينا وشرعا أن يوفق لذلك. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يخفف عنكم، وإلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذه الإرادة والمشيئة. الأمر الرابع الخلق، وهو أن الله عز وجل يخلق الخلق وفق تلك المشيئة. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم بما تعملون. تفضل.
وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة.
هنا بين القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، وهو أن الإيمان قول وعمل. السلف أحيانا يعني يوضحون أكثر فيقولون قولا وعملا، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولذلك يقولون قول باللسان تصديق بالجنان وهو القلب وعمل بالجوارح. وأحيانا يقتصرون لا سيما قدامى يقتصرون على قولهم الإيمان قول وعمل، لأن القول يشمل قول القلب وهو يقينه وصدقه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكما قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، ويشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فعمل القلب هو نيته والخشوع والخضوع والخوف والرجاء والإنابة، وكذلك المحبة والخوف والرجاء وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي هي أكثر من أعمال الجوارح. وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به كذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، أما عمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها كالصلاة والصوم والجهاد وغير ذلك من الأعمال، الحج ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. ثم بين أن العمل لا يكون إلا بنية، يعني لا بد من التصديق مع العمل، ولذلك يتوسع بعضهم ويقول قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. والنية لا تكون إلا مع القول والعمل كما بينا، وهذا القول والعمل لا يكون إلا بموافقة السنة، فكل قول وعمل لا يوافق السنة فإنه قول مردود وعمل مردود، بل يصبح بدعة ويضاد السنة البدعة. والسنة هي الطريق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهناك تعريفات أخرى للسنة بحسب ما يقتضيه المقام، فعند الفقهاء ما يثاب فاعله ويعاقب ولا يعاقب تاركه، وعند أهل الحديث وأهل الأصول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة بمعناها العام الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك لما ذكر تعدد الفرق وذكر فراق الأمة وبين الفرقة الناجية بقوله هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي الرواية الأخرى وهي الأصح وهي الجماعة. والسنة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، بغض النظر عن الكثرة والقلة، فإن السنة هي ما وافق الحق. والسنة سفينة نوح، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى السنة سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تركها هلك. والاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل هي عقيدة سلفنا الصالح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدركت 1000 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، ويقول اللألكائي أدركت 130 عالما يقولون الإيمان قول وعمل، ويقول سفيان أدركت 62 عالما كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وقال بنحو ذلك ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان وأبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الإيمان، وأورد الكثير منها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان، وكذلك ابن مندة في كتابه الإيمان، وكذلك البغوي في كتابه شرح السنة، وعبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة، والخلال في السنة، وكثير ممن ألف في هذا الباب كلهم ذكروا مئات من أقوال أهل العلم تقول الإيمان قول وعمل، وفي هذا رد على المرجئة المارقين سواء جهميتهم القائلون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، أم بعض المرجئة الأخرى الذين يقولون الإيمان قول وتصديق حتى وإن كانوا يعتقدون وجوب العمل، لكنهم خالفوا أهل السنة في هذا الباب. تفضل.
والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال
كل يوم يعني؟ طيب فضل عز.
والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستحالة لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحد منهم فليس على السنة وليس له في الفيض حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيض فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيض.
قبل أن نبدأ في موضوع الصحابة أبين للإخوة مذاهب الناس في دخول العمل في الإيمان. أولا، دليل أهل السنة والجماعة على ذلك أدلة كثيرة، فمنها قول الله تبارك وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم فقد أطلق العمل، فقد أطلق الإيمان على العمل والمقصود الصلاة، وهذا يتعلق بالذين صلوا إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، طمأنهم الله تعالى بأن الله لن يضيع صلاتهم التي صلوها نحو بيت المقدس. وقال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن الأدلة من السنة على دخول الإيمان، على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وأن تؤتوا الخمس من المغنم. فأطلق الإيمان على ماذا؟ على الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقد أدخل الأخلاق في الأعمال في الإيمان، وهي من الأعمال الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق العور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد ذكر في هذا الحديث ما يبطل الإيمان بتركه وهو الشهادتان، وما ينقص به الإيمان الواجب وهو الحياء، وما ينقص به الإيمان المستحب وهو إماطة الأذى عن الطريق، وهذه كلها من الأعمال الصالحة. كما بين المصنف رحمه الله أن الإيمان أيضا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على زيادته كثيرة، منها التصريح بلفظ زيادة الإيمان كما قال الله جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومنها التصريح بلفظ زيادة الهدى، والهدى هو الإيمان. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن ذلك سؤال إبراهيم عليه السلام ربه زيادة الإيمان باطمئنان قلبه. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومن ذلك التصريح بإكمال هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما من السنة فيها أكثر من 20 حديثا في زيادة الإيمان ونقصانه. وقبل أن نذكر بعض الأحاديث أبين قاعدة مهمة، وهي أن كل دليل يدل على الزيادة فإنه يدل على النقص، وكل دليل يدل على النقص فإنه يدل على ماذا؟ على الزيادة، لأن ما قبل الزيادة ماذا؟ قبل النقص، وما قبل النقص قبل الزيادة، فالأمر واضح. فذكرنا فمن الحديث التي تدل على الزيادة ما تقدم من حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه، أي إلى عظامه، عمار بن ياسر رضي الله عنه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. بعض المعاصرين وهم يدعون أنهم دعاء يتهكمون بهذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن نقص الدين هو أنها تترك الصلاة والصوم أيام حيضها، وأما نقص عقلها فإنها شبن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، ولا علاقة لهذا بالأجر وعظم الأجر للمرأة والرجل. فمن حيث الأجر كل منهما له أجر على حسب عمله، ولكن هذا هو المقصود بنقص الدين والعقل، فلا نلتفت إلى أولئك الكتاب أو أدعياء الدعوة الذين يتهكمون بمثل هذا الحديث ويقولون هو يمزح معكم أو نحو ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. من الأدلة أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه حديث حنظلة رضي الله عنه: لقي أبا بكر فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: عندما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يعظنا ويذكرنا كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا عافسنا النساء والأولاد والضياء نسينا. فذهب إلى قال: أو تجد ذلك؟ قال: نعم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال: نافق حنظلة. قال صلى الله عليه وسلم: كيف ذاك يا حنظلة؟ قال: عندما نكون عندك تذكرنا وكأن نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا عفسنا النساء والضياع والأولاد نسينا. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنتم كما تكونون عندي فصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي حديث آخر: مثقال حبة، مثقال خردلة، مثقال برة، مثقال شعيرة. فالإيمان ينقص حتى يكون أقل من مثقال ذرة. فلذلك لا نلتفت إلى زعم من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما علينا أن يعني كان نتوقف ساكن. طيب ايه ما به ايه سنعيد قراءته. إذن هذه بعض الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، والآن نعيد قراءة ما سبق أن قرئ وهو ما يتعلق بشأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
وترحموا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم، فإن الله عز وجل قال: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا سبقونا بالإيمان، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سفه أو تنقصه من واحد منهم فليس على السنة، وليس له في الفيل حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفئة فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفئة.
هذه الجملة تتعلق بحقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ثم مات على الإسلام، حتى ولو تخللت ذلك ردة ثم عاد ذلكم الرجل إلى الإسلام. هذا تعريف الإمام بن حجر، وهو أدق تعريف للصحابة. بعضهم يقول: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بدقيق، لأن هناك من الصحابة من لم يره كعبد الله بن أمي مكتوم وغيره، وكان رجلا أعمى. فإذا هذا هو أدق تعريف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. والصحابة سنتكلم عنهم في عدة أمور. نتكلم عن فضلهم، نتكلم عن الترضي عنهم، نتكلم عن محبتهم، نتكلم عن نصرتهم والذب عنهم، نتكلم عن توليهم، نتكلم عن اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن جهادهم وإخلاصهم، نتكلم عن بعض حقوقهم علينا، نتكلم عن كونهم الصفوة المختارة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن تقديم أقوالهم إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة تقدم أقوالهم على أقوال من سواهم، نتكلم عن الكف عما شجر بينهم. لذلك إن لم نتمكن من إكمال هذه الأمور اليوم نكملها في الدرس التالي إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا عرفنا من هم الصحابة. هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لازموه وتلقوا الوحي عنه مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، واختحلت أعينهم وشرفت برؤيته صلى الله عليه وسلم، وشنفت آذانهم وشرفت بالأخذ عنه وسماع القرآن والسنة منه صلى الله عليه وسلم، وأبلوا بلاء حسنا في الذب عن الإسلام وعن نبي الإسلام رضوان الله عليهم أجمعين. وفتح الله على أيديهم الفتوح في أقل من ربع قرن، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. هؤلاء الصحابة أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بهم نطق القرآن وبه نطقوا، وبهم قام القرآن وبه قاموا، كانوا حريصين على التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبليغ كل ما ينطق به أو يعلمه الناس. كان بعضهم يحضر يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الآخر على شأن شؤون أخيه في ضيعته أو بستانه، ثم إذا أخذ يوما أو يومين عاد وبلغ صاحبه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ذلك الصاحب فيفعله مثل ذلك. وهذا تطبيق لقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له جار أنصاري، يوم يذهب عمر ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع ما يقول، وأخوه الأنصاري يرعى البستان، ثم في اليوم التالي يرجع عمر ويرعى البستان، ويأتي ذلكم الأنصاري ويسمع ما عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبلغه لعمر رضي الله عنه، وهكذا شأن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قد جاءت الآيات في فضلهم في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ ها؟ أي الصحابة؟ المهاجرون، سنتم. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء من عدا المهاجرين والأنصار ممن أسلم من قبل الفتح ومن أسلم من بعد الفتح. والآيات في فضلهم كثيرة جدا، حتى إن الله عز وجل لما ذكر المجاهدين وغير المجاهدين قال: وكلا وعد الله الحسنى. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بالإسلام خير قيام، والذين كانوا حريصين كل الحرص على نشر دين الله سبحانه وتعالى، وكانوا يجتهدون في تطبيق السنة كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أولا أن نترضى عنهم جميعا دون استثناء، أن نترضى عنهم جميعا دون استثناء، لأن الله ترضى عنهم، فكيف لا نترضى عن من ترضى عنه رب العالمين؟ لما ذكر السابقين الأولين أنهم من المهاجرين والأنصار قال ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. وذكر أصحاب الشجرة فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيجب الترضي عنهم دون تفريق، لا نفرق بين أحد منهم. ثانيا، يجب أن نعتقد أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شك في ذلك فهو مشكوك في إسلامه، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، فإذا شككنا في عدالتهم فقد شككنا في الدين كله. وهذا يجرنا إلى الأمر الثالث، وهو اعتقاد أنهم جميعا عدول بلا استثناء، كلهم عدول، كلهم عدول معدلون مزكون، زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم رب العالمين، فكيف نطعن في من زكاهم الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. رابعا، أن نعتقد أن نحبهم جميعا ولا نفرق في المحبة بينهم. نعم بعضهم أفضل من بعض كما سنبين، لكن يجب أن نحبهم بدون استثناء ولا نفرق بين أحد منهم رضوان الله عليهم أجمعين. فمحبتهم دين وعدل وواجب وأمانة وصدق، وبغضهم وكراهيتهم ماذا؟ كفر وخيانة وفسوق وعصيان. وارجعوا إلى عبارة النحو هذه، قالها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة بالعقيدة الطحاوية. وأيضا يجب أن نتولاهم جميعا وأن نناصرهم. وسادسا، يجب أن نذب عنهم وأن نذب عن أعراضهم وأن نجتهد في الدفاع عنهم وأن نرد على كل من يريد أن ينال منهم رضي الله عنهم أجمعين. وسابعا أو ثامنا، سابعا، نعتقد أنهم نقلت القرآن والسنة وحملت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نقبل إلا ما جاء عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثامنا، نعتقد أنهم جميعا قد بلغوا ما أمرهم وما بلغه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صدق وإخلاص، ولم يدخروا وسعا في تبليغ هذه الأمانة. فنعتقد أنهم بلغوا الرسالة التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوا تلك الأمانة بكل صدق وأمانة وإخلاص. ثامنا، تاسعا، عشرا، طيب لا يهم، سواء تاسعا أو عاشرا، نعتقد أنهم عليه رضي الله عنهم أجمعين أنهم جميعا في الجنة، وهذا هو أرجح الأقوال. لماذا؟ لأن القرآن ترضى عنهم جميعا ووعدهم بالجنة جميعا، وهذا أمر ليس كل الناس قد ذكروه، وإنما نص عليه بعض العلماء وهو الصحيح أنهم جميعا في الجنة. كيف لا؟ وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى، ذكر المهاجرين، ذكر السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار، وذكر من تبعهم بإحسان، وذكر الذين جاءوا من بعدهم في الآية الأخرى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا شامل لجميع الصحابة. ولذلك لما قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا ماذا؟ كلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. عاشرا، تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم. فإذا وجدت مسألة لا نص فيها فالمقدم هو قول من؟ المقدم هو قول من؟ قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الحادي عشر، الكف عما شجر بينهم. حصلت فتن في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه بسبب اللعين عبد الله بن سبأ، والواجب علينا أن نكف عن كل ما شجر بينهم أو جرى بينهم من أحداث، وهي فتنة تزعمها ذلك اليهودي اللعين وتولى كبرها وأحدث الفتنة بين الصحابة. أولا ألب الصحابة، ألب الناس على عثمان، ثم بعد ذلك ألب الناس على من؟ على علي رضي الله عنهم أجمعين. فالواجب أن نصون ألسنتنا وألا نصدق تلك الروايات التاريخية التي شوهت سمعة الصحابة، مثل كتابي اليعقوب والمسعود الرافضيين، وهما كتاب نسيت اسم الكتابين، وكذلك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، وكذلك روايات الواقد وأبي مخنف، وكذلك روايات الكلبي، وكثيرا مما ترويه كتب الأدب فيه تقول على من؟ على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك نرى المؤلف المشهور المؤرخ الدقيق ابن خلدون يرد كثيرا من هذه الترهات التي نسبت إلى الصحابة وغيرهم. الواجب علينا أن نكف عما شجر بينهم، وللحديث عن الصحابة بقية نستكمله في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي أن ننبه الإخوة الأئمة أن يتعاهدوا بيان فضل الصحابة دائما في خطبهم، وهم فاعلون إن شاء الله، لكن هذا من باب أذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ أستاذ الدكتور صالح السقيمي على ما قدم. أيها الكرام، 10 دقائق إن شاء الله ثم نبدأ الدورة الثانية مع فضيلة الشيخ الدكتور علي التويجري، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يسر مكتب الشؤون الفنية في قطاع المساجد أن يرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاة في المدينة النبوية وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. كما نرحب بكم أيها الإخوة الكرام أئمة وخطباء المساجد، وهذه الدورة مادتها أصول السنة للإمام أبي بكر عبد الله الحميدي رحمه الله، وهو من العلماء المتقدمين، هو في طبقة الإمام أحمد، وإن كان أعلى رتبة في الوفاة منه توفي قبل، وهو شيخ الإمام البخاري وتلميذ سفيان بن عيينة رحمه الله جميعا. الأمر الذي يجعل هذه الرسالة مع صغر كلمنا في غاية الأهمية، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومع فضيلة الشيخ لشرح الرسالة فليتفضل مشكورا، جزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسوله الكريم نبينا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكر وبعد فنشكر وزارة الأوقاف على هذه الجهود الخيرة، وأشكر الإخوة في هذا القسم على تهيئة هذا اللقاء بعد توفيق الله عز وجل، وأسأل الله الجميع التوفيق والإخلاص والصواب في القول والعمل. وكما تفضل أخي وعرف بالإمام الحميدي رحمه الله تعالى، فإنه من الثقات الأثبات كيف لا، وهو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو شيخ أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وهو من أثبت الناس ومن أوثقهم ومن أدقهم حفظا ودراية ورواية، فرحمه الله رحمة واسعة. والآن نبدأ في هذه الرسالة المباركة، والتي هي كما تفضل أخي على صغر حجمها وقلة جملها، فإن تحتها من المعاني ما الشيء الكثير، نسأل الله تعالى فإن تحتها من المعاني الشيء الكثير، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن زبير الحميدي رحمه الله: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، كله ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل.
بدأ رحمه الله تعالى بقوله السنة عندنا، وهذه عبارة تكثر عند السلف، وقد نص على مثل هذه العبارة شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة، حيث قال: أصول السنة عندنا، إلى آخر تلك الرسالة المباركة. فالإضافة هنا يعني عندنا نحن أهل السنة والجماعة. فإذا قال السنة عندنا أو أصول السنة عندنا، يعني أصول السنة عندنا نحن أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة وأتباع السلف وأهل الحديث والسلفيون والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذه أسماء تعني مسمى واحدا. ليس المقصود تعدد المسميات، وإنما هي أسماء لمسمى واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما تقول في وصفك لشخص: هو الكاتب، هو الشاعر، هو الأديب، هو الفقيه، هو الأصولي، هو المتخصص في كذا وكذا. وهذا أمر عادي أن يتصف شخص بعدة صفات بحيث يبرز فيها جميعا فيوصف بتلك الأوصاف. ولذلك فإن من يتصور أن هذه المسميات عبارة عن حزبيات أو أسماء لجهات متفرقة فإنه مخطئ في هذا الفهم. البعض من الناس عندما يسمع أتباع السلف، أهل السنة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، المسلمون، الجماعة إلى آخره، يظن أن هذه عدة أحزاب أو أن هذه المسميات مختلفة، والواقع أن هذا وهذه أوصاف لفرقة واحدة وجماعة واحدة، لأن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة واحدة لا فرق، وطائفة واحدة لا طوائف، وحزب واحد لا أحزاب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم بعد أن بين هذه الفقرة، بين هذه السنة، وبدأ بمسألة القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم فسر هذا القدر بقوله: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومعنى ذلك أن يؤمن العبد المؤمن بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال التابعي الجليل علقمة رضي الله رحمه الله تعالى: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وذلك بأن يؤمن المسلم بأربع مراتب للقدر. هذه الأربع المراتب هي: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. وسنبين كل دليل كل واحدة باختصار. أول: العلم. وهو أن نعتقد يا عبد الله أن الله عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إن الله عنده فاتح الغيب ويعلم ما في السماوات، إن الله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. وقال تعالى: إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تتحدث عن علم الله الذي ليس له ابتداء ولا انتهاء. سبحانه وتعالى يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم السر وأخفى. هذا العلم، هذه المرتبة، من أنكرها كفر بإطلاق بدون استثناء. من أنكر أن الله لا يعلم الأشياء، من زعم أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، أو أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، فلا شك في كفره، لأن علم الله عز وجل هو من أعظم الصفات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. المرتبة الثانية الكتابة، إن الله عز وجل كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال جل وعلا: وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إنا كل شيء أحصيناه كتابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. والمرتبة الثالثة هي المشيئة، وهو أن يعتقد المؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع شيء خارج إرادته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فيجب أن نؤمن بذلك كله. وهناك إرادتان: إرادة عامة، إرادة قدرية كونية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. فالأولى هي المشيئة العامة التي يجب أن يؤمن بها العبد، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكما قال تعالى: فعال لما يريد. وكما قال تعالى: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والإرادة الأمرية الدينية الشرعية هي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذه خاصة بإيمان المؤمنين. وتجتمع الإرادتان في طاعة المطيع وفي إيمان المؤمن، فالله شاء كونا وقدرا أنه مطيع، وقد شاء دينا وشرعا أن يوفق لذلك. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يخفف عنكم، وإلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذه الإرادة والمشيئة. الأمر الرابع الخلق، وهو أن الله عز وجل يخلق الخلق وفق تلك المشيئة. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم بما تعملون. تفضل.
وأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة.
هنا بين القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، وهو أن الإيمان قول وعمل. السلف أحيانا يعني يوضحون أكثر فيقولون قولا وعملا، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولذلك يقولون قول باللسان، تصديق بالجنان الذي هو القلب، وعمل بالجوارح. وأحيانا يقتصرون لا سيما القدامى، يقتصرون على قولهم الإيمان قول وعمل، لأن القول يشمل قول القلب وهو يقينه وصدقه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكما قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، ويشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فعمل القلب هو نيته والخشوع والخضوع والخوف والرجاء والإنابة، وكذلك المحبة والخوف والرجاء وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي هي أكثر من أعمال الجوارح. وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به كذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، أما عمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها كالصلاة والصوم والجهاد وغير ذلك من الأعمال، الحج ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. ثم بين أن العمل لا يكون إلا بنية، يعني لا بد من التصديق مع العمل، ولذلك يتوسع بعضه ويقول قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. والنية لا تكون إلا مع القول والعمل كما بينا، وهذا القول والعمل لا يكون إلا بموافقة السنة، فكل قول وعمل لا يوافق السنة فإنه قول مردود وعمل مردود، بل يصبح بدعة ويضاد السنة البدعة. والسنة هي الطريق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهناك تعريفات أخرى للسنة بحسب ما يقتضيه المقام، فعند الفقهاء ما يثاب فاعله ويعاقب ولا يعاقب تاركه، وعند أهل الحديث وأهل الأصول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة بمعناها العام الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك لما ذكر تعدد الفرق وذكر فراق الأمة بين الفرقة الناجية بقوله هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي الرواية الأخرى وهي الأصح وهي الجماعة. والسنة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، بغض النظر عن الكثرة والقلة، فإن السنة هي ما وافق الحق. والسنة سفينة نوح، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى السنة سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تركها هلك. والاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل هي عقيدة سلفنا الصالح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدركت 1000 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، ويقول اللألكائي أدركت 130 عالما يقولون الإيمان قول وعمل، ويقول سفيان أدركت 62 عالما كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وقال بنحو ذلك ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان، وأبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الإيمان، وأورد الكثير منها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان، وكذلك ابن مندى في كتابه الإيمان، وكذلك البغوي في كتابه شرح السنة، وعبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة، والخلال في السنة، وكثير ممن ألف في هذا الباب كلهم ذكروا مئات من أقوال أهل العلم تقول الإيمان قول وعمل، وفي هذا رد على المرجئة المارقين سواء جهميتهم القائلون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، أم بعض المرجئة الأخرى الذين يقولون الإيمان قول وتصديق حتى وإن كانوا يعتقدون وجوب العمل، لكنهم خالفوا أهل السنة في هذا الباب. فضل.
والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال
ها كل يوم يعني؟ طيب فضل.
والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستحالة لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحد منهم فليس على السنة وليس له في الفيض حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيض فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل لهم فيه.
قبل أن نبدأ في موضوع الصحابة أبين للإخوة مذاهب الناس في دخول العمل في الإيمان. أولا دليل أهل السنة والجماعة على ذلك أدلة كثيرة، فمنها قول الله تبارك وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم فقد أطلق العمل، فقد أطلق الإيمان على العمل والمقصود الصلاة، وهذا يتعلق بالذين صلوا إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، طمأنهم الله تعالى بأن الله لن يضيع صلاتهم التي صلوها نحو بيت المقدس. وقال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن الأدلة من السنة على دخول الإيمان على دخول الأعمال في مسمى الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وأن تؤتوا الخمس من المغنم. فأطلق الإيمان على ماذا؟ على الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقد أدخل الأخلاق في الأعمال في الإيمان، وهي من الأعمال الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق العور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد ذكر في هذا الحديث ما يبطل الإيمان بتركه وهو الشهادتان، وما ينقص به الإيمان الواجب وهو الحياء، وما ينقص به الإيمان المستحب وهو إماطة الأذى عن الطريق، وهذه كلها من الأعمال الصالحة. كما بين المصنف رحمه الله أن الإيمان أيضا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على زيادته كثيرة، منها التصريح بلفظ زيادة الإيمان كما قال الله جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومنها التصريح بلفظ زيادة الهدى، والهدى هو الإيمان. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن ذلك سؤال إبراهيم عليه السلام ربه زيادة الإيمان باطمئنان قلبه. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومن ذلك التصريح بإكمال هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما من السنة فيها أكثر من 20 حديثا في زيادة الإيمان ونقصانه. وقبل أن نذكر بعض الأحاديث أبين قاعدة مهمة، وهي أن كل دليل يدل على الزيادة فإنه يدل على النقص، وكل دليل يدل على النقص فإنه يدل على ماذا؟ على الزيادة، لأن ما قبل الزيادة ماذا؟ قبل النقص، وما قبل النقص قبل الزيادة، فالأمر واضح. فذكرنا فمن الحديث التي تدل على الزيادة ما تقدم من حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه، أي إلى عظامه، عمار بن ياسر رضي الله عنه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. بعض المعاصرين وهم يدعون أنهم دعاء يتهكمون بهذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن نقص الدين هو أنها تترك الصلاة والصوم أيام حيضها، وأما نقص عقلها فإنها شابن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، ولا علاقة لهذا بالأجر وعظم الأجر للمرأة والرجل. فمن حيث الأجر كل منهما له أجر على حسب عمله، ولكن هذا هو المقصود بنقص الدين والعقل، فلا نلتفت إلى أولئك الكتاب أو أدعياء الدعوة الذين يتهكمون بمثل هذا الحديث ويقولون هو يمزح معكم أو نحو ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. من الأدلة أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه حديث حنظلة رضي الله عنه: لقي أبا بكر فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: عندما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يعظنا ويذكرنا كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا عافسنا النساء والأولاد والضياء نسينا. فذهب إلى قال: أوتجد ذلك؟ قال: نعم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال: نافق حنظلة. قال صلى الله عليه وسلم: كيف ذاك يا حنظلة؟ قال: عندما نكون عندك تذكرنا وكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا عفسنا النساء والضياع والأولاد نسينا. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنتم كما تكونون عندي فصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي حديث آخر: مثقال حبة، مثقال خردلة، مثقال برة، مثقال شعيرة. فالإيمان ينقص حتى يكون أقل من مثقال ذرة. فلذلك لا نلتفت إلى زعم من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما علينا أن يعني كان نتوقف ساعة كان. طيب. إيه. إيه. ما به؟ إيه سنعيد قراءة. إذن هذه بعض الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، والآن نعيد قراءة ما سبق عن قرئ وهو ما يتعلق بشأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
وانت ترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم، فإن الله عز وجل قال في الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحد منهم فليس على السنة وليس له في الخير حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفئة فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفئة.
هذه الجملة تتعلق بحقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ثم مات على الإسلام، حتى ولو تخللت ذلك ردة ثم عاد ذلكم الرجل إلى الإسلام. هذا تعريف الإمام بن حجر وهو أدق تعريف للصحابة. بعضهم يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بدقيق، لأن هناك من الصحابة من لم يره كعبد الله بن أمي مكتوم وغيره، وكان رجلا أعمى. فإذا هذا هو أدق تعريف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. والصحابة سنتكلم عنهم في عدة أمور. نتكلم عن فضلهم، نتكلم عن الترضي عنهم، نتكلم عن محبتهم، نتكلم عن نصرتهم والذب عنهم، نتكلم عن توليهم، نتكلم عن اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن جهادهم وإخلاصهم، نتكلم عن بعض حقوقهم علينا، نتكلم عن كونهم الصفوة المختارة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن تقديم أقوالهم إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة تقدم أقوالهم على أقوال من سواهم، نتكلم عن الكف عما شجر بينهم. لذلك إلا من نتمكن من إكمال هذه الأمور اليوم نكمله في الدرس التالي إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا عرفنا من هم الصحابة. هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لازموه وتلقوا الوحي عنه مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، واختحلت أعينهم وشرفت برؤيته صلى الله عليه وسلم، وشنفت آذانهم وشرفت بالأخذ عنه وسماع القرآن والسنة منه صلى الله عليه وسلم، وأبلوا بلاء حسنا في الذب عن الإسلام وعن نبي الإسلام رضوان الله عليهم أجمعين. وفتح الله على أيديهم الفتوح في أقل من ربع قرن، فرضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. هؤلاء الصحابة أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بهم نطق القرآن وبه نطقوا، وبهم قام القرآن وبه قاموا، كانوا حريصين على التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبليغ كل ما ينطق به أو يعلمه الناس. كان بعضهم يحضر يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم الآخر على شأن شؤون أخيه في ضيعته أو بستانه، ثم إذا أخذ يوما أو يومين عاد وبلغ صاحبه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ذلك الصاحب فيفعله مثل ذلك. وهذا تطبيق لقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له جار أنصاري، يوم يذهب عمر ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع ما يقول، وأخوه الأنصاري يرعى البستان، ثم في اليوم التالي يرجع عمر ويرعى البستان، ويأتي ذلكم الأنصاري ويسمع ما عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبلغه لعمر رضي الله عنه. وهكذا شأن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قد جاءت الآيات في فضلهم في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ ها؟ أي الصحابة؟ المهاجرون. سنتم. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء من عدا المهاجرين والأنصار ممن أسلم من قبل الفتح ومن أسلم من بعد الفتح. والآيات في فضلهم كثيرة جدا، حتى إن الله عز وجل لما ذكر المجاهدين وغير المجاهدين قال: وكلا وعد الله الحسنى. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بالإسلام خير قيام، والذين كانوا حريصين كل الحرص على نشر دين الله سبحانه وتعالى، وكانوا يجتهدون في تطبيق السنة كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أولا أن نترضى عنهم جميعا دون استثناء، أن نترضى عنهم جميعا دون استثناء، لأن الله ترضى عنهم، فكيف لا نترضى عن من ترضى عنه رب العالمين؟ لما ذكر السابقين الأولين أنهم من مهاجرين وأنصار قال ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. وذكر أصحاب الشجرة فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيجب الترضي عنه دون تفريق، لا نفرق بين أحد منهم. ثانيا، يجب أن نعتقد أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شك في ذلك فهو مشكوك في إسلامه، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، فإذا شككنا في عدالتهم فقد شككنا في الدين كله. وهذا يجرنا إلى الأمر الثالث، وهو اعتقاد أنهم جميعا عدول بلا استثناء، كلهم عدول، كلهم عدول، معدلون، مزكون، زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم رب العالمين، فكيف نطعن في من زكاهم الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم وأخذ الله من أبغضهم وقلهم. رابعا، أن نعتقد أن نحبهم جميعا ولا نفرق في المحبة بينهم. نعم بعضهم أفضل من بعض كما سنبين، لكن يجب أن نحبهم بدون استثناء ولا نفرق بين أحد منهم رضوان الله عليهم أجمعين. فمحبتهم دين وعدل وواجب وأمانة وصدق، وبغضهم وكراهيتهم ماذا؟ كفر وخيانة وفسوق وعصيان. وارجعوا إلى عبارة نحو هذه قالها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة بالعقيدة الطحاوية. وأيضا يجب أن نتولاهم جميعا وأن نناصرهم. وسادسا، يجب أن نذب عنهم وأن نذب عن أعراضهم وأن نجتهد في الدفاع عنهم وأن نرد على كل من يريد أن ينال منهم رضي الله عنهم أجمعين. وسابعا أو ثامنا، سابعا، نعتقد أنهم نقلة القرآن والسنة وحملته، حملت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نقبل إلا ما جاء عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثامنا، نعتقد أنهم جميعا قد بلغوا ما أمرهم وما بلغه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صدق وإخلاص، ولم يدخروا وسعا في تبليغ هذه الأمانة. فنعتقد أنهم بلغوا الرسالة التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوا تلك الأمانة بكل صدق وأمانة وإخلاص. ثامنا، تسعة عشرة. طيب لا يهم سواء تاسعا أو عاشرا، نعتقد أنهم عليه رضي الله عنهم أجمعين أنهم جميعا في الجنة، وهذا هو أرجح الأقوال. لماذا؟ لأن القرآن ترضى عنهم جميعا ووعدهم بالجنة جميعا، وهذا أمر ليس كل الناس قد ذكروه، وإنما نص عليه بعض العلماء وهو الصحيح أنهم جميعا في الجنة، كيف لا وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى، ذكر المهاجرين، ذكر السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار، وذكر من تبعهم بإحسان، وذكر الذين جاءوا من بعدهم في الآية الأخرى يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وهذا شامل لجميع الصحابة. ولذلك لما قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا ماذا؟ كلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. عاشرا تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم، فإذا وجدت مسألة لا نص فيها فالمقدم هو قول من؟ المقدم هو قول من؟ قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الحادي عشر الكف عما شجر بينهم. حصلت فتن في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه بسبب اللعين عبد الله بن سبأ، والواجب علينا أن نكف عن كل ما شجر بينهم أو جرى بينهم من أحداث، وهي فتنة تزعمها ذلك اليهودي اللعين وتولى كبرها وأحدث الفتنة بين الصحابة. أولا ألب الصحابة ألب الناس على عثمان، ثم بعد ذلك ألب الناس على من؟ على علي رضي الله عنهم أجمعين. فالواجب أن نصون ألسنتنا وألا نصدق تلك الروايات التاريخية التي شوهت سمعة الصحابة، مثل كتابي اليعقوب والمسعود الرافضيين، وهما كتاب نسيت اسم الكتابين، وكذلك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، وكذلك روايات الواقد وأبي مخنف، وكذلك روايات الكلبي، وكثيرا مما ترويه كتب الأدب فيه تقول على من؟ على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك نرى المؤلف المشهور المؤرخ الدقيق ابن خلدون يرد كثيرا من هذه الترهات التي نسبت إلى الصحابة وغيرهم. الواجب علينا أن نكف عما شجر بينهم، وللحديث عن الصحابة بقية نستكمله في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي أن ننبه الإخوة الأئمة أن يتعاهدوا بيان فضل الصحابة دائما في خطبهم، وهم فاعلون إن شاء الله، لكن هذا من باب أذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ أستاذ الدكتور صالح السقيمي على ما قدم أيضا اختيار 10 دقائق إن شاء الله، ثم أبدأ الدورة الثانية مع فضيلة الشيخ الدكتور علي التويجري. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.